بسم الله الرحمن الرحيم.
كان درسنا الماضي يتعلق بالأنشاط الثلاثة
المجمع عليها، وكان مما تحرر عندنا فيه شرح منتقى ابن الجارود، وتم تعديله في هذا الدرس، أن من لم يسق الهدي ليس واجبا عليه التمتع، وهذا مستند إلى حديث قصة موسى عليه عيسى عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، أي ينزل ويهل بأحد الأنساك الثلاثة، وهذا إقرار لها، وعيسى نبي الله وهو يحكم بهذه الشريعة في آخر الزمان، فدل على أن عيسى يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بذلك مقرا لهذا الفعل، إضافة إلى حديث عروة بن مضرس وفيه من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل النهار فقد تم حجه وقضى تفثه، وهذا عام يدخل فيه سائر الأنساك الثلاثة. وتذاكرنا أن من قال بالوجوب كابن عباس الذي قالوا إنه لم يقل بالوجوب إلا هو من الصحابة ومن بعدهم وغيرهم، وتلاه الظاهرية فنصر هذا القول ابن حزم وهكذا ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن هؤلاء الذين قالوا بالوجوب لم يقولوا ببطلان أو بتأثيم من لم يحج متمتعا، إنما رأوا أن ذلك هو الأفضل، وهذا هو المصير الذي عليه جمهور العلماء أن التمتع أفضل. هذا الذي كان أردنا تأكيده والتنبيه عليه أكثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإحلال بعد طوافهم، وجعل حجهم الذي أهلوا به عمرة أحسن ما في الباب من الأقوال، أن ذلك كان لمخالفة الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا الشأن وغيره من المسائل في حين الإفاضة من مزدلفة إلى منى يوم النحر، وفي الوقوف أيضا وقف بعرفة وكانوا يقفون في الحرم، أي ما يخرجون من حدود إلى حدود عرفة من إلى خارج الحرم، يقولوا إنهم أهل الحرم، وخالفهم في عديد من ذلك من الأمور. أما درسنا الليلة فحول الهدي، من حيث سوق الهدي، إذا ساق الهدي وبقي أو أرسل الهدي وبقي في بيته، فإن الأحاديث الماضية مر منها بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سقت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل منهما. من هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أن من أرسل هديا تطوعا إلى البيت الحرام هديا بالغ الكعبة لمساكين مكة أنه يصير محرما ولو في بيته حتى ينحر هديه، قال بهذا جماعة وهو قول مرجوح، وهذا الحديث الآتي يرده وجملة من الأحاديث في أن من أرسل هديا تطوعا قل أو كثر، يعني لو أرسل مئات الإبل هديا جاز ذلك، وكان في ذلك الأجر العظيم، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى بذلك الموسرون بعده ممن له قدرة أن يرسل هديا إلى البيت الحرام، يعني من له سعة أن يفعل ذلك. وذلك أن البيت الحرام يجتمع فيه حجاج، منهم من قد تظل نفقته، ومنهم من لا تكفيه نفقته، ومنهم من هو ماكث فيه وكذلك مجاور في البيت الحرام، ومنهم من يعني أصناف شتى من المحاويج والمستحقين فيه. فلما كان كذلك كان من مقاصد الشرع العناية به، لا بمجرد الحمام كما يفعل بعض العوام، ربما يرسل بعض المال ويشترون حبوب للحمام ويطرحونها للحمام فقط، بل للبشر أهم. وإن كان ذلك فيه خير ولم يكن يفعل ذلك يعني من حيث إرسال هذا الشأن، لكن من حيث في كل ذي كبد رطبة أجر، هذا عام. والذي وردت به الأدلة هو الإحسان إلى حاضر المسجد الحرام وإكرامهم من سائر الموسرين، ممن حج فأهدى أو كذلك ضحى أو سائر كذلك الفديات، كل هذا من مقاصد إكرام هذا البيت وحاضري هذا البيت. الفديات كثيرة، فدية الإحصار، وفدية كذلك أيضا من وقع خمس أو ست فديات أتى أهله وهم قبل الإفاضة أو بعد الإفاضة. وأما جمهور العلماء فتوسعوا في ذلك حتى أدخلوا في ذلك أمورا كثيرة في الفديات. شاهدنا أن هذا إكراما للبيت وساكنيه وحاضريه وأهاليه ووافديه وزائريه، فإنهم وفد الله، والله أكرمهم بمثل هذه المعاني. والضيف له إكرام، له حفاوة. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج العمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أو نعم أو نحو هذا، سألوه فأعطاهم ودعاهم فأجابوه، أي أنه أمرهم بالحج فأجابوا إلا نسحج البيت. وهذا الدرج يتعلق بالهدي التطوع للواجب، إرسال هدي إهداء إلى البيت، هدي تطوع لا واجب، له سعة فيرسل شيئا قل أو كثر من بهيمة الأنعام أو من غيرها مما يهديه للبيت، لكن إن كان من بهيمة الأنعام فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أرسل شيئا كذلك من الأطعمة أو شيئا من الأخرى لحاضر المسجد الحرام فهو من ضمن الإهداء كما ذكر النووي، لكن في الباب هذا المقصود به بهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وهذا رد على من يقول إن من أرسل بدنه أو هديه أنه يبقى محرما في بيته، قال عبد الرحمن: ولا يعتزل شيئا، يعني حتى أنه يأتي أهله وكذلك سائر ما هو من شأن الحلال ولا يتركه. قالت ولا نعلم الحاج، هكذا الحاج عندنا، وفي نسخة الحاج في النساء وغيره الحاج. محله شيء إلا الطواف بالبيت، معنى أن الحاج لا يصلح له الحج الحل الكامل إلا أن يطوف طواف الإفاضة. فإذا يختلف الحاج في هديه، حيث أنه لا يكون حلالا كما هو شأن الحلال إلا بعد أن ينحر هديه ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، فيحل له كل شيء حتى النساء، التحلل الكامل يسمى. وبين من أرسل شيئا من بيته هديا وهو ليس بحاج فلا يأخذ حكم الحاج عندها وعند جميع الذين ذكروا هذا، فهي ترد بقولها ولا نعلم الحاج محله شيء إلا الطواف بالبيت، فليس شأن من أقام وأرسل هديا إلا تطوعا وليس هو بحاج حتى يحرم، حتى يلزم الإحرام. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله أئمة، قد أخرجه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. واستحبوا ذلك، استحب أهل العلم ذلك. وقولها إنها كانت تفتل على يد الهدي، هذا فيه فضيلة القلائد وفضيلة الهدي، وأنه كان معظما حتى في الجاهلية، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. وقوله قياما للناس، قال القرطبي رحمه الله، أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها، وعلى هذا يكون قياما بمعنى يقومون بها، وقيل قياما أي يقومون بشرائعها. فهذا البيت وهكذا أيضا الهدي والقلائد معظما ما دام الناس يقومون بذلك، فإن هذا من صلاحهم وصلاح معاشهم. قال القرطبي رحمه الله، وقد قيل قوام، قال العلماء، والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله تعالى خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد من الحكمة الإلهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم معه، أي يكف الناس عن هذه المعاني، يدوم معه الحال، هو وازع يحمد معه المآل. قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فأمره الله سبحانه بالخلافة وجعل أمورهم إلى واحد يزعهم، يعني لو لم يكن لهم خليفة تآكلوا تهاتروا تقاتلوا، وانظروا إلى البلدان التي سقط فيها حكامها، كيف تجدهم على ما جاء في ذلك الأثر، دب يأكل شداده ضعافة، طرقهم مقطعة، أمنهم فالت، دماؤهم مراقة، المقتول إن تيسر له يدفن فهو مكرم، ما عاد يتابع بعده يقال لماذا وكيف. فإذا ما صار عندهم قيام وحسن معاش وكرامة حياة. فهذه الأمور الأشياء المذكورة هذه، الله لما علم من الناس هذا الحال جعل أمورا يجتمعون عليها، وهي أشهر الحرم، حتى في الجاهلية كانوا يجتمعون على أشهر الحرم، فيجد الإنسان قاتل أبيه لا يقتله، برهم وفاجرهم، حتى الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، أي يقطعون الطريق وينهبون، وإننا لا نخلص إليك إلا في شهر حرم، فمرنا بأمر نعتصم به أو كذا ندخل به الجنة. والشاهد أن مضر كانوا أيضا من ضمن الذين من أشد الذين يعتدون على المارين، ينهبونهم يقتلونهم، لكن إذا جاء مضر سموه نص الأسنة، وضعوا السلاح، يمر الإنسان آمن. فهذا جعله الله لأمر يجتمع عليه الناس، بيت الحرام جعل الله شهر الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهكذا من المعظم عند الناس الكعبة البيت الحرام في الجاهلية والإسلام، حتى إنهم الجميع يحبون إكرامها والقرب منها وسدانتها، واختلفوا في من يضع الحجر في من يضع ذلك الحجر، وكادوا أن يقتتلوا مشركو قريش، كادوا أن يقتتلوا على ذلك، حتى حكموا من يدخل أول من يدخل الباب يكون ذلك حكما بينهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرضوا به، فقال ليقم منكم، يعني يجتمع من كل قبيلة الرجل أو من ترون من كل قبيلة، ثم كل واحد يأخذ بطرف هذا الإزار وطرحه في وسط هذا الإزار، ويجتمعون حتى لا يقتتلوا. كلهم حملوا طابة نفوسهم، حمل الحجر حتى لا يعني يكون مفخرة لبني فلان أنهم هم وضعوا الحجر في بيت الله المعظم. ولما أرادوا بناء البيت التمسوا النفق الحلال، وعندهم من الإبل الكثير والمال الكثير، وبنوه مما يرون هم أنه من النفق الحلال، حتى قصرت نفقتهم بالبيت، ما استطاع أن يستوعبوها لقواعد إبراهيم، وبقي ذلك الحجر من ضمن الكعبة، من ضمن داخل الكعبة الحجر ذلك. والشاهد أن هذا الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والهدي، الهدي سهيل بن عمرو لما أرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم من يعظم البدن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدنة أن تثار معكم مقلدة، لما رآها قال ما كان لهذه أن ترد عن محلها عن بيت الله، يعظمونه في الجاهلية. فإذا مرت البدنة مقلدة بالنعال فيها، النعال يقول يذكر أهل العلم أنها النعال الطيبة، بحيث أنها يأخ بعد نحرها في البيت تصدق بالنعال، ولا يشترط أنها طيبة أو غير طيبة، مهم أنها مقلدة مشهورة عند الناس. ويضاف إلى ذلك أيضا الإشعار أنها مشعرة، شيء بسلت من الدم في سنامها، سيأتي بابه، لكن هذا باب التقليد. أو البقرة مقلدة، أو حتى الغنم مقلدا، يعرفون أن هذا المساق الذي يساق إلى هذا مقلد محترم، لا يعترض ولا ينهب، لا يعترض حتى عند أفجر الناس من العرب في الجاهلية، ما أحد يعترض الهدي المقلدة، لأن هذا هدي لبيت الله الحرام. فهذا مما كان الناس يجتمعون على أمور فيه. قال القرطبي أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدم، قرأناها، ووازع يحمد معه المعاء، قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، كما أن الخليفة يجتمع عليه الناس، هم من سبلهم، يقيم حدودهم، يقيم عيادهم، يقيم شؤونهم التي لو لم يكن ذلك لكان فسد شيء كثير من أمورهم. فأمرهم الله بالخلافة، وجعل أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع، ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه، وإلا لا ادعى أناس دماء قوم وأموالهم. ولو لم يكن من يزع الناس ويقول أنت هذا لك وهذا ليس لك، هذا سيذهب ينصب بيته في أرض هذا، وهذا سيذهب يستولي ويزرع أرض هذا وملك هذا وينهب هذا، ويأخذ طرق أثل الدنيا ظالمة مظلومة، بين ظالم ومظلوم. ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. ذكره أبو عمر رحمه الله، وجور السلطان عاما واحدا أقل أذائه من كون الناس فوضى لحظة واحدة. جور السلطان عاما يعني أذى الناس، وما يحصل للناس من الضرر في لحظة واحدة بغير سلطان أشد. فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة لتجري على رأيه الأمور ويكف الله به عادية الجمهور، فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه. قال الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. قال العلماء: فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم، الدنيا واسعة والمظلومون كثير، وهذا موضع خاص قد يصل إليه النادر من المظلومين ويبقى فيهم معصوما من الفتن أو من المظالم التي تحصل له، وغيره لا يصلون ولا يناله كل خائف، جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر، أن هذا يأمن في الشهر الحرام سفرياته وحاجاته في أشهر الحرم. والشهر جنس، والمقصود به أشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال: وهو اسم جنس، المراد أشهر الثلاثة بإجماع من العرب، فقرر الله في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها سربا أي نفسا، ولا يطلبون فيها دما، ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذي. وهكذا أيضا الهدي جعل الناس يتفقون عليه على المعنى الأول، فهذه أشياء يتفق عليها البر والفاجر وهي معظمة، فلما كان معظمة من الذي يعرف الناس أن هذا هدي؟ سينهبونه، وربما قتلوا من معه، لكن هذا إذا كان مقلدا في طريقه، والطرق قد يترسل المدينة عشرة، يعني مسيرة عشر مراحل أو أكثر من ذلك إلى مكة نحو عشر أيام، وهكذا أيضا من أقصى ذلك من البلدان يرسلونها إلى مكة، هناك لصوص في الطرقات، هناك قطاع طرق، وهناك أيضا وهناك إلى آخره، لا يعرف هذا إلا بهذا التقليد وبهذا الإشعار للإبل والبقر، أما الغنم فلا يشعر بل يقلد فقط لعدم تحملها للإشعار. هذا هو المقصود من هذا المعنى، من أنها أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا أيضا من القربة والزلفة وخدمة دين الله، وأن عائشة ما كانت تسمح بهذا العمل أو يعني بهذا العمل ربما إلا أنها تقوم هي بنفسه، تقوم بهذا القلائد وتفتلها من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بتقليد هديه بنفسه. بعد ذلك قال النووي فيه استحباب الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه استحب له بعثه مع غيره، واستحباب تقليده وإشعاره كما في الرواية الأخرى بعد هذا وأيضا في الحديث الآتي. وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الإشعار، ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده، لا يستحب الإشعار فيها، قالوا اتفاقا. قال ابن حزم يعني مسألة الإشعار أيضا أنكره يعني في الإبل خاصة والتقليد في البقر والغنم، ولم يرى إشعارا للبقر ولا للغنم، وهذا قريب، مسألة البقر إنما قاسوها على الإبل باعتبار أنها يقال قد يقال لها بدنة، أما الدليل جاء الإشعار في الإبل وحده. وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم البيت الحرام، كان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث الهدي وهو مقيم المدينة، لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرم، بل يبقى حلالا على ما هو عليه. في هذا الحديث استحباب إرسال الهدي البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المهدي، لأن الإهداء إلى البيت صدق على مساكين الحرم وتعظيم للبيت وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته. شرح الحديث: قولها كنت أفتل، الفتل بفتح الفاء وسكون التاء، مصدر فتل الحبل وغيره من باب يعني فتل الحبل، وهو مفتول وفتيل إذا لواه، فتله لواه، هذا معروف في لغة العرب، فتل الشيء لواه كما في القاموس. والقلائد جمع قلادة، وهي ما يجعل في العنق، ويكون الإنسان والفرس والبدنة التي تهدى ونحوها كما في لسان العرب، وقد بوب عليه النسائي باب ما يفتل منه القلائد، وبوب عليه البخاري باب القلائد من العهن قال الحافظ أي من الصوف المصبوغ، وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار أي من الصوف، هذا كلام الحافظ. حتى القلادة هذه مما تكون؟ فقالوا إن كانت من الخيوط جازت، أو كذلك من هذه الحبال أو ما إلى ذلك، وإن كانت من العهن يعني من الصوف فهو الذي جاء به الدليل، وهو منقول عن ربيع ومالك. قال ابن التين لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. وذكر العراقي في طرح التثريب أن الغنم يقلد بالخيوط المفتولة، وقوله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها، قال الراغب الهدي مختص بما يهدى إلى البيت، قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وقال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولا يعني أنها إلى صحن الكعبة ومسجد الكعبة. هذا مما استدل به الجمهور أن البيت العتيق يطلق على الحرم كله، وهذا من حيث العموم لا من حيث الخصوص، وأن هذا يقال له بيت عتيق مثلا ثم محلها إلى البيت العتيق، وهكذا قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. قال أهل العلم بالغ الكعبة بالغ مساكن الكعبة، مساكن الكعبة ساكن حولها، وليس معناه على أنه تذبح في جوف الكعبة أو كذلك في صحنها الصحن الذي فيها. وبهذا أيضا قال العثيمين رحمه الله في معنى الآية بالغ الكعبة وجملة من أهل العلم أن ليس معناه بالغ الكعبة على ما يقولون أن هذا يقال له كعبة، يقال حرم، ولكن بالغ الكعبة أهل العلم يقول مساكن الكعبة. والهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام ذكورها وإناثها. قال أنه شرح المهذب قال العلماء يعني علماء عزي إلى الجمهور وتنقلوه إجماعا. والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم. وقال ابن القطان في الإقناع لم يختلفوا في قوله تعالى فما استيسر من الهدي أنه شاة، أنه الأدنى، يطلق على البقر ويطلق على الإبل ما استيسر، ولكن إن لم يتيسر إلا شاة فإنه هدي. وهكذا الأضحية تجزئ الشاة عن الشخص وأهل بيته، وأدنى الهدي شاة. إلا ما روي عن ابن عمر أنها بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة، أي البقر فيها أعلى وأدنى، والإبل فيها أعلى وأدنى، والغنم فيها أعلى وأدنى، فما استيسر خذ الأيسر أنت الأدنى يجوز مما يصلح أن يكون هديا. هذا معنى كلام ابن عمر. أما الأوضح فإنها إن لم تتيسر إلا شاء أجزأت ما استيسر. قلت ساق الإمام البخاري تحت باب ما استيسر من الهدي عن نصر بن عمران قال سألت ابن عباس عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شراك في دم، ففسر ما استيسر بحسب سعته، إن وجد جزورا فهو متيسر له، وإن وجد بقرة كذلك مما تيسر له، وإن وجد شاة وإن لم يجد إلا أن يشترك مع غيره في سبع بدنه ما استيسر من الهدي. أما أن يقال إن ما استيسر من الهدي ليس من بهيمة الأنعام فهذا قول شاذ لا يعتبر به. قال أهل العلم ولا يجوز، قال الحافظ في الاشتراك في الدم، وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا أو بعضه تطوع أو بعضه واجب، كأن يقول أنا هذه البدن أريد أن أتطوع منها كذا كذا سبع منها، ومن أراد أن يشاركني في هدي واجب فإذا وصلت ونحرت، لكن هذا قد يختلف من حيث الحكم، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب بعضهم يريد اللحم، لو أنهم نحر بدنه وقال أنا أريد سبع بدنه نصيبي كاملا أبغى هدي أجزاه، والباقون ممكن يتقاسمونها لحما. على هذا جمهور العلماء. ولا يجوز الهدي والأضاحي إلا من بهيمة الأنعام ذكورها وإناثها، قال شرع المهذب. قال العلماء والهدي ما يهدى به تقدم لقول الله تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها آية، هديا بالغ الكعبة أيضا والقلائد. قال ابن القيم في الزاد في الهدايا والضحايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة في غيرها، حتى ولو ظبي لحمه جيد فليس فيه عقيقة، لا يصح عقيقة. وهكذا أيضا اختلفوا في بقر الوحش، بهيمة الأنعام إذا أطلقت أريد بها هذا البهيمة الأليفة، أما بقر الوحش ففيه خلاف والأولى اجتناب ذلك أنه لا يصلح. قال ابن قدامة لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام، واستدل بالآية وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة. وأما سن الهدي والأضحية فقال النووي تحت حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم تذبحوا جذاعة من الضأن، قال هذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه. الجذع من البقر، الجذع من الإبل لا يصح، لكن يصح الجذع من الضأن، يجزح من الضأن مع وجود المسنة ومع عدمها على الصحيح. وهذا الحديث لا تذبحوا إلى مسنة حملوه على الأفضل، وأجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها، أي من بهيمة الأنعام الثمانية. وقوله لا نعلم، قولها لا نعلم الحاج يحله إلا الطواف بالبيت في نسخة من النساء من النسائي لا نعلم الحج يحله، أي يجعله حلالا خارجا من الإحرام بالكلية حتى في جواز إتيان النساء إلا الطواف، طواف الإفاضة كما تقدم بيانه. أما فوائد الحديث فقد ذكر العراقي رحمه الله جملة، قال فيه استحباب بعث الهدي للحرم وإن لم يسافر معه مرسله ولا أحرم في تلك السنة، ويصرح بأنه فعل ذلك بأن في السنة التي لم يحرم فيها، قولها رضي الله عنها في رواية عمرة عنها ثم بعث بها مع أبي، سنة التاسعة حج أبو بكر وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه بهدي تطوع. وهو في الصحيحين المراد أنه بعث بها مع أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حجته سنة تسع، وفي الصحيح أيضا ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، ما حج إلا في العاشر، العام الثامن عام الفتح، العام التاسع أرسل أبا بكر يأذن في الناس اللي يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأرسل معه هدي تطوع. العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل هذه المعاني مجمع عليها. وفيه استحباب تقليد الهدي وهو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على أنه هدي، وهو متفق عليه في الإبل والبقر وفي الغنم على الراجح في حديث المذكور فقد جاء عن عائشة وغيرها. واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي وأحمد والجمهور استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وبوب عليه البخاري رقم 1701 باب تقليد الغنم وساق عنها، قالت كنت أفتل القلاعد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله. وكان يبعث بها أي مقلدة كما هو مصرح في الصحيحين من رواية أفلح عن القاسم عن عائشة، فتلت قلائد بدن رسول الله، قالت عائشة فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت. الحديث وفيه أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده، قلد ويشعر ويخلي واحد يسوق ويذهب يرسل مع بعض الناس، لكن هو الذي يقلده سواء هو أو من ينوبه وينظر ويشعره، سيأتي بيان إشعار. قال ولو أخذه معه أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو غيره. هذا من حيث الجواز. هب أنه يريد يسوق هديه من بيته فساق الهدي وقلدها من بيته لا محظور، لكن إذا ساقها هو يجوز له في هذا الحال أنه لا يقلد الهدي ولا يشعل الهدي إلا عند الإحرام وعند الإهلال، في ذلك الموضع يقلدها، من هناك يجب. في هذه الأزمنة ما صرنا في سوق الهدي اختلاف الحال، إنما يأخذونه من الحل أو من الحرم، أما سوق الهدي على ذلك المعنى الأول فما صار الناس في حد ما نعلم أو أكثرهم. وفيه أن من أرسل، يعني اتفق الآن في التقليد والإشعار في حق من أقام قلدها ويرسلها من بيته ويشعرها، وفي حق من مشى له أن يمضي معها إلى الميقات وتمشي معها إلى الميقات غير مقلدة لكونه مرافق لها، فإذا وصل إلى الميقات وأحرم قلد هديه، لبد رأسه وقلد هديه وأهل بعد أن يقلدها ليشعره ما إلى ذلك يهل، قد جهز أموره ومشى بها معه. وفيها أن من أرسل هديا الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك، ولا يجرى عليه حكم الإحرام، ولا يلزمه أن يجتنب شيئا ما يجتنبه المحرم سواء قلد هديه أم لم يقلده. وبهذا قال جمهور العلماء، يعني سواء قلده أو أرسله هديا ولو لم يقلد، ليس التقليد شرطا في ذلك الهدي، إنما هو سنة. جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب الأئمة الأربعة سنة التقليد وسنة الإشعار ليس بواجب. فإن أرسل هديا قال أنا ما أريد أقلد ولا أريد كذلك أنا أعمل عليها في الطريق ولا أريد أن أشعرها، خالف السنة، وفي هذا الحال هديه صحيح، وإذا بقي بين أهله يبقى حلالا. والذين يرسلون الهدي في هذه الآونة من الملوك على القواطر، يرسلون الهدي على القواطر يرسلونها كذلك، ما نعلم أنهم يقلدونها ولا كذلك أيضا يشعرونها، ويبقى بين أهله كما هو شأنه عبارة عن صدقة. وقال ابن المنذر كان ابن عمر يقول إن قلد هديه فقد أحرم به، قال النخعي والشعبي وبه قال النخعي والشعبي وقال عطاء سمعنا ذلك، وقال الثوري وأحمد وإسحاق إن قلد هديه فقد أحرم به، قال النخعي والشعبي وقال عطاء وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي انتهى. قلت هذا فيما إذا قلد هديه معه لحديث إني لبت رأسي وقلدت هديه فلا أحل حتى أحل منهما، أما إن قلد هديه وبقي في بيته لم يرد حجا ولا عمره فلا يكون بذلك محرما عند جماهير السلف وهو الصحيح. انتهى المقصود الذي أردنا من شرح هذا الحديث، حرصنا بأن هذا مستحب الإهداء إلى البيت، وبأنه مستحب التقليد، وبأنه مستحب الإشعار، وبأن من خالف ذلك وأهدى وهو هناك ولم يشعرها ولم يقلدها إنما فاتته السنة وهديه وصدقته مقبولة. وقد يقول قائل إن من مقاصد هذا الإشعار وهذا التقليد هو أمانها في الطريق وتعظيم الناس لها، فلو أنها حملت على قاطرها أو حملت على كذا ومن الناس من أن يعترضوها ما هناك موجب لهذا، قلنا من السنة أن تقلد ولو كان على سيارة، فلو فعل ذلك فهذا هذه السنة، لا تهدر السنن بمجرد المستجدات، وإلا لأهدر الاطباع لأنهم كانوا يراعوا المشركين به، وإلا لأهدر الرمل لأنهم كانوا ينقزون مثل يعني مثل الربا يراعون على أنهم ما زالوا جليدين ولم تهنهم عما يثرب، وإلا لأهدر السنن بالمستجدات، وإلا لأهدر لف الأذن أيضا عند الحيعلتين في الأذان، قول هذا مكبر الصوت يوصل الأذان يوصل الصوت، فأنا إذا أذنت ما أحتاج أن أميل هكذا وهكذا في الحيعلتين، يؤدي المقصود مكبر الصوت، لأن كان المقصود من الميل هكذا وهكذا يسمع من هنا ومن هنا. قلنا هذه سنة ينبغي تحري السنن بدون نظر إلى المستجدات. ها يرفع من السنة أن يضع. قد جاء هذا في بعض الأحاديث ذكروا هذا أنه الميل ثابت وهذا ثابت. أما أن يقول هكذا هذا عدم فقه في هذه المسألة. من قام بعمل من أعمال الدينية ينبغي أن يتفقه، يريد الله به خيرا فقه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا سيما في العمل الذي يقوم به. تاجر يتفقه في أمور التجارة، مؤذن يتفقه في أمور الأذان وفي ما شاء أيضا ما يلزمه كيف يأذن، خطيب إمام وسائر مفتي، كل من له شأن يكون الواجب عليه أهم من غيره في هذا الشأن. إيه الذي نعلمه الذي حج الذي كان معه فيها. لكن هل معناه أنه ما كمل لها ما عمل لها إشعارا؟ هذا مما استدلوا به على عدم الإشعار، والظاهر أن الإشعار يشمله لأنه مسكوت عن هذا، ليس فيه أن أشعرها ولا ما أشعرها. أما الغنم فلم يشعرها وهو سنة. بعضهم كان لما قيل له إن الإشعار مثله قال ما حقك مالك رحمه الله، ما حقك إلا أن تحبس بهذه السارية حتى تنزع عن قولك. أقول قال رسول الله وتقول قال إبراهيم النخعي كان نقل عنه أنه كان يقول إشعار مثله، يعني يضربها بسكين في سنامها. فقال مالك، وكان مالك يقول ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إشعار سنة. ثم الذي اعترض عليه بهذا الاعتراض قال ما حقك إلا أن تربط بهذه السارية حتى تنزع عن قولك.